بركاته. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو، وهو غني عن التعريف. إن شاء الله اليوم حتكون محاضرة بعنوان عظمة الله، وهذا أحد البرامج التي تقيمها ملتقيات لون حياتك بداخل أو ضمن منظومة اللي هو لون حياتك بالقيم. فهذه أحد البرامج اللي هي في مرحلة الفهم، مرحلة الفهم. ونحن ذكرنا أيضا أنه في كثير من البرامج سواء مسابقات أو برامج عملية تطبيقية في داخل المنتدى. فهذا إن شاء الله اليوم معنا الشيخ محمد ددو كمحاضرة أولى، وبإذن الله تعالى نوافيكم أيضا بمحاضرة أخرى يوم الثلاثاء إن شاء الله توصل لكم على الجروبات أو على الإيميلات أو من يعني يتابع المنتدى. ما أخذ من وقت الشيخ ونسيبكم إن شاء الله تعالى معه وعن عظمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن العلاقة بيننا وبين الله جل جلاله هي علاقة الرب بعبيده الذين خلقهم وفطرهم وأنعم عليهم بأنواع النعم التي لا تحصى وسخرهم لعبادته وطاعته. فمن كان منهم كريما في التعامل مع الله سبحانه وتعالى سيقر له بنعمته وسيحاول تحسين عبادته وتحسين أدائه في المهمة التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحسين العبادة لله سبحانه وتعالى مبدأه هو الدافع العقدي الذي يدفع إليه، لأن الإنسان إما أن يعبده خوفا منه أو رجاء لخيره أو لأنه يستحق ذلك أداء لحقه أو للانتساب إليه ليكون من عباده، وكل هذه الأهداف مقبولة في العبادة. لكن لا يمكن أن يحقق الإنسان الدافع العقدي الذي يدفعه للعبادة إلا إذا عرف الله جل جلاله. ولذلك أول واجب علينا جميعا هو معرفة الله جل جلاله. ومعرفة الله ليست مثل معرفة المخلوقين، فالمخلوق تعرفه بمعرفة مبتغاه ومشتهاه وما ينفعه وما يضره، والله لا يبلغه عباده بنفع ولا بضر، وهو غني عنهم أجمعين ولو شاء ما خلقهم. فلذلك ليس له مثال تقيسه عليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يمكن أن تراه بعينك في الدنيا بالنظر بالعين المجردة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلم يبقى إلا أن تتعرف إليه جل جلاله بصنعه وملكوته وكبريائه وجبروته وأسمائه وصفاته وما مدح به نفسه ومدحه به رسوله الكرام، وبالأخص خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى التي تتضمن صفاته العلى، وعرفته بصفاته العلى، وعرفت آثار هذه الصفات عليك، أدى بكذلك إلى محبته، والمحبة تقتضي أن تعبده. فلا يمكن أن تحبه ولا أن تعبده وأنت لا تعرفه. فلذلك احتجنا إلى معرفة عظمة الله جل جلاله، وهي صفة من الصفات الجامعة لله جل جلاله. والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صفات جامعة لا تختص بمعنى واحد بل تتناول عددا من المعاني، كالعظمة فإنها تتناول علوه فوق خلقه جل جلاله، وتتناول قدمه، وتتناول بقاءه، وتتناول استغناءه عن خلقه، وتتناول قدرته على كل خلقه، وتتناول ملكوته وتدبيره للكون كله، وتتناول أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه هو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وكذلك تتناول فضله وكرمه، فكل ذلك من عظمته جل جلاله. فإذا هي من الصفات الجامعة. النوع الثاني الصفات المختصة، وهذه تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات كوجه الله الكريم وعين الله ويدي الله جل جلاله وما يتعلق بذلك، وصفات الفعل كاستوائه على عرشه وخلقه لخلقه وبعثه لرسله وإنزاله للمطر ورفعه السماوات بغير عمد وإمساكه للسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فكل ذلك من صفات فعله جل جلاله. أما القسم الثالث من أنواع الصفات فهو الصفات السلبية النافية لأضدادها التي هي نقص عن الله جل جلاله، فالله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال. فلذلك نوع من أنواع الصفات تسمى الصفات السلبية أي النافية لأضدادها، وهي ما فيه نقص وعيب، فكل نقص وعيب فهو مستحيل عليه، لا يمكن أن يتصف به أبدا. إذا عرفنا مقام صفة العظمة من بين صفاته وأنها من الصفات الجامعة، فلا بد أن نتدبر هذه العظمة. فأنتم تعلمون أن كل عظيم محبوب، وأسباب المحبة خمسة. السبب الأول الجمال، فكل جميل في ذاته محبوب تتعلق به النفوس، والله جل جلاله هو المتصف بالكمال والجمال. كل كمال قديم وكل جمال قديم فهو صفة الله جل جلاله. السبب الثاني من أسباب المحبة إحسان المعاملة، فكل من أحسن التعامل معك وعاملك بلطف ورفق وحنان ورحمة فإنك تحبه لحسن معاملته لك بالرفق والحنان واللطف والمحبة، والله جل جلاله هو أرحم الراحمين، وهو اللطيف وهو الرؤوف، وهو الذي رحمنا بخلقنا ثم بهدايتنا ورعايتنا والقيام بمصالحنا والدفع عنا ونحن نيام، ودفع كثير من الأضرار التي لا نراها ولا يمكن أن ندفعها عن أنفسنا، كثير من الأوبئة، كثير من الأضرار، كثير من الشبهات، كثير من الأمراض الإيمانية، كثير من الأمراض العقلية، كثير من الأمراض الجسمية لا نراها حتى نستطيع دفعها، والله برحمته ولطفه ورأفته يدفعها عنا. فلذلك هذا سبب من أسباب المحبة. السبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل ما لدينا من النعم هو من إحسانه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا أردت أن تعد شيئا من إحسانه عليك فستتذكر ما يتعلق بك، ثم ما يتعلق بأبيك، ثم ما يتعلق بأمك، ثم بأبي أبيك وأمه وأبي أمك وأمها إلى آدم عليه السلام. فنعمة الله عليك نظيرها أيضا نعمته على أبويك، ثم نعمته على أبوي أبويك، وهكذا، وتتسلسل النعمة إلى نهاية المخلوقات. فكل ذلك من النعمة عليك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وإذا أدركت ذلك تذكرت في نفسك أنك كنت عدما فأبرزك الله للوجود، وكان بالإمكان أن لا يخلقك إنسانا، أن يجعلك حجرا أو بهيمة أو غير ذلك مما شاء من خلقه، فجعلك إنسانا سويا على هذه الصورة المحمودة. أعطاك عقلا وكان بالإمكان أن يخلقك أبلها كما خلق كثيرا من عباده. أعطاك سمعا وبصرا وإدراكا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كل ذلك من فضله وكرمه ولم تسأله ذلك قط. ثم بعد ذلك اختارك لأن تكون من المؤمنين به، فجعل قلبك يعرفه ويتعلق به، وأنت ترى كثيرا من الذين أتم الله أسماعهم وأبصارهم وأبدانهم وهم يقبلون ويدبرون في الحياة الدنيا، لا يدور أمر الله جل جلاله في خلد أحد منهم، ولا يفكر في العرض عليه ولا الوقوف بين يديه، ولا له علاقة بالله نهائيا، والحمار الذي يمشي على وجه الأرض خير منه. فأولئك فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهورهم وأعرضوا عن الله جل جلاله، وأنت فتح الله لك الأبواب ثم هداك لولوج الباب ووفقك له. كذلك بعد هذا علمك ما تعبده به، ثم خصك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن يجعلك من أمة أخرى غير هذه الأمة المشرفة المفضلة. خصك بأن جعلك من الذين نزل إليهم القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزله الله إلى أهل الأرض، وهو المهيمن على الكتب المصدق لما بين يديه من الحق، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك شرفك بأن جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويدعون بدعوته ويهتمون بأمره ويدرسون سنته وسيرته ويتعلقون به، وهي مزية عظيمة. ثم بعد ذلك انظر إلى ما دون ذلك من النعم التي لا تحصى، أعطاك ثقافة وإدراكا ووعيا، وأنت ترى الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أنعم عليك بأنواع النعم التي لم تكن لدى أبيك الذي ولدك. تصور ما تعيش فيه الآن من نعم الله وقارنه بما كان لدى أبيك عندما كان في سنك، ثم انظر إلى ما كان فيه أبوك في سنك وقارنه بما كان فيه جدك في ذلك السن، وهكذا جد جدك، فسترى الفرق الشاسع والمعنى الكبير. تذكر أسلافنا عندما كانوا يحفرون الأرض ويحفرون في الصخور ليجدوا ماء لشرب أبدانهم، لا يجدون ماء يشربونه ولا يغتسلون به إلا بشق الأنفس، فجاء بجلمود له مثل رأسه ليشرب ماء القوم عند التقاسم، على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتما. وكانوا يقطعون الأرض على أرجلهم بشق الأنفس، ويركبون الخيل والبغال والحمير، ويتعبون في كل أمورهم. تذكر طعامهم وما كانوا يأكلون وما كانوا يشربون، تذكر لباسهم، وقال العباء الحمر كنا لباسهم أكسية وأردية، في وصف ملابس الأولين الغليظة الكبيرة. وتذكر بنيانهم وما كانوا يسكنونه من الطين الهلهل والأعشاش والشجر، تذكر مواصلاتهم وما كان يصل إليهم من أخبار العالم، تذكر ثقافتهم وما كانوا يتعبون فيه من كتابة الكتب بأيديهم، ما لهم مطابع. نعم كثيرة جدا لا يمكن أن تحصى ولا أن تعد، وإذا تذكرناها ورأينا أنه ما من شيء يفكر فيه الإنسان إلا سبقت نعمة الله فيه وسهلته بين يديه وقربته إليه، فإن ذلك مقتضي لأن يحب الله جل جلاله الذي سهل له كل هذه الأمور. فأنت تحب أباك لأنه ذلل لك الصعاب وسهل لك الأمور، فكيف لا تحب من ذلل الصعاب لأبيك ولجده ولجدك إلى نهاية البشر ولك أنت وهو الله جل جلاله، فهو المستحق أن يحب حبا شديدا لإنعامه الذي لا يحصى. السبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، فكل من يتعلق قلبك بنفع منه في المستقبل وترجوه منه تحبه من أجل ذلك النفع الذي ترجوه منه، ولو لم يكن جميلا ولو لم يكن خلوقا ولو لم يحسن إليك في الماضي، لكن رجاؤك فيه وأملك فيه يقتضي محبة له. ولا أحد تؤمل منه من الخير في الدنيا والآخر والبرزخ والآخرة ما تؤمل من الله جل جلاله. تؤمل منه في الدنيا حسن الختام والتوفيق للطاعات والعافية والمعافاة، وتؤمل منه في البرزخ نعيما لا ينقطع ولذة النظر إلى وجه الله الكريم والتثبيت بالقول الثابت، وتؤمل منه يوم القيامة الفوز برضوانه والفوز بالفردوس الأعلى من جنانه. كل خير تؤمله من الله وترجوه منه. ثم بعد ذلك السبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، فولدك الصغير الذي لا ترجو منه نفعا ولا يمكن أن يوصل إليك شيئا ولا أوصله إليك في الماضي، ولا هو جميل وليس خلقه حسنا، تحبه. لماذا تحبه؟ للعلاقة التي بينك وبينه. وأقوى علاقة وأشدها هي علاقة المالك بملوكه، فالله عز وجل هو الخالق الذي خلقنا وهو المالك الذي يملك رقابنا، فنحن عبيده جميعا نقر له بذلك، فهذه علاقة لا يمكن أن تنفصم ولا أن تنفصل. أبوك كان بالإمكان أن تجد أبا آخر أن يخلقك الله من أب آخر سواه، أمك كان بالإمكان أن يخلقك الله من أم سواها، لكن الرب ما في الوجود رب سواه، فلذلك لا يمكن أن يستغنى عنه أبدا بحال من الأحوال، فالعلاقة به تقتضي تمام المحبة له. ولهذا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عظمة الله جل جلاله نعرفها بأسمائه، فالاسم يدل على مسماه، وانظر إلى أي اسم من أسمائه الحسنى فإنك ستنبهر لدلالات هذا الاسم وما يحويه. انظر إلى اسم الله جل جلاله، هذا الاسم العظيم الذي يدل على جميع أسماء الله وجميع صفاته بكل اللغات، كل لغات العالم، وكل ما اتصف الله به من الصفات، وكل ما تسمى به من الأسماء، سواء نزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، يدل عليه هذا الاسم الشريف الله جل جلاله. ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم، هذا الاسم الذي يدل على الرحمة التي كتبها الله على نفسه، وهي قسمان: رحمة قديمة وهي صفة الله جل جلاله، ورحمة مخلوقة وهي تنقسم إلى 100 رحمة. خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وانظر إلى نصيبك أنت وحدك من هذه الرحمة، رحمة واحدة منذ كتب القلم من بداية الدنيا إلى نهايتها، رحمة واحدة، وأنت واحد من هذه المليارات أو مليارات المليارات من البشر، فضلا عن الجن والملائكة والخلائق الأخرى، كل له نصيبه، كل واحد من الملائكة على كثرتهم له نصيبه من رحمة الله، وكل واحد من الإنس على كثرتهم له نصيبه، وكل واحد من الجن، وكل واحد من الحشرات والدواب والخلائق التي تجتمع على الضوء وغيرها، كل له نصيبه وحظه من هذه الرحمة الواحدة. الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع، كل له حظه من هذه النعمة الواحدة. بها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. فما نصيبك من 99 رحمة من أمثالها في الآخرة؟ هذا نصيبك من رحمة واحدة في الدنيا. والله هو الحكم العدل، وقسمته هي القسمة الماضية التي لا يمكن أن يكون فيها جور. أعطاك هذا الحظ الكبير من هذه النعمة الواحدة في الدنيا، فكيف بحظك من 99 رحمة في الآخرة؟ عندما تقرأ اسم الله جل جلاله الرحمن الرحيم، فإنك ترجو ويتعلق قلبك بالرجاء، ويزداد طمعك في جنانه ومرضاته وغفرانه. لكن في مقابل ذلك، إذا قرأت أيضا بعض أسمائه الحسنى المقابلة لذلك: المنتقم، الجبار، المهيمن، العزيز، العدل، فإنك ستخاف أيضا خوفا شديدا في مقابل الرجاء. والحياة السعيدة للإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يعيش بين الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمته ويخاف عذابه، فيعامله على هذا الأساس. وهذه الأسماء الحسنى غير محصورة، فما من لغة من لغات العالم إلا وفيها كثير من الأسماء لله جل جلاله. وفي العربية نعرف ما جاء في القرآن من أسمائه، وما جاء في السنة من أسمائه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. وهذا اللفظ لا يقتضي حصر الأسماء في هذا العدد، بل هذه الأسماء 99 معرفتها وإحصاؤها والإيمان بها له مزية مخصوصة، وهي أن يدخل صاحبها الجنة. لكن لا يقتضي ذلك أن الأسماء منحصرة فيها، بل أسماء الله جل جلاله لا حصر لها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه الأسماء كلها تدل على الكمال، ما من اسم من أسماء الله جل جلاله إلا وهو دال على الكمال والجمال. وانظر إلى تأثير هذه الأسماء، مجرد التدبر فيها يؤثر تأثيرا عجيبا على إيمانك ووجدانك، ومجرد قراءتك لها الآيات التي تتضمن أسماء الله إذا قرأتها هزت شعورك هزا، فإذا قرأت قول الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد يهتز كيانك لهذه الأسماء العظيمة الكبيرة، وإذا قرأت قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات من سورة الحشر يهتز كيانك لها. إذا قرأت أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم يهتز كيانك لها، هذا تأثيرها عليك بصفة فردية. دعني من تأثيرها على الأمراض وغيرها، فهي شفاء، قراءتها أثرها بالغ جدا حتى على الدواب والبهائم التي لا تفهم. هذا من عظمة الله جل جلاله المتعلقة بالأسماء. ثم نأتي إلى صفات الله جل جلاله، فلا يمكن أن يخطر على البال أي وصف فيه كمال إلا وهو صفة لله جل جلاله، فكل كمال واجب له وكل نقص عليه محال. وصف نفسه بالصفات العظيمة التي لها أثر بالغ، فما كنا نذكره من أثر صفة واحدة وهي صفة الرحمة في مقابله أضعافه في الصفات الأخرى. فصفات الله التي وصف بها نفسه جل جلاله كلها تعرف إلى عباده، يعرفك على نفسه باتصافه بهذه الصفات، وكل ما وصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام فهو من واقع معرفتهم، فيصفونه بهذه الصفات التي كلها تدل على العظمة والجلال والكبرياء. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكل صفة من صفاته جل جلاله تحرك الشعور للكبرياء والعظمة والجلال. ولنأخذ مثلا صفة علوه جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى أحاط بالناس، وهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومع ذلك هو القريب في علوه وهو العلي في دنوه جل جلاله، يدبر الكون ويحصي دقائقه وجلائله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو مع ذلك انظر إلى المسافات الشاسعة دون عرشه، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ثم بعد ذلك السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلات، والله جل جلاله فوق ذلك كله. فهذا العلو العظيم مع ذلك لا ينقص شيئا من علمه وإحاطته بجميع مخلوقاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل. انظروا إلى جزالة هذه الألفاظ وقوة معانيها. إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل. حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب بسبعين حجابا. حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فهذا العلو صفة واحدة من هذه الصفات، إذا فكرت فيها وجدت العظمة والجلال. ثم تذكر كذلك العلم وهو صفة من صفات الله جل جلاله. أنت الآن يعجبك من درس كتابا واحدا واستوعبه وعرفه واستطاع شرحه وتدبره، ويعجبك الإنسان الذي نجح في امتحاناته وتقدم في شهاداته، لكن علوم الأولين والآخرين جميعا لا تساوي شيئا في جنب علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو العلم الحقيقي، علم الله الذي لا يفوته شيء، لا يمكن أن يتجدد في علمه شيء. وانظر إلى قدره وهو من تمام علمه، فهذا القدر أربع مراتب. أولا علمه الأزلي السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وهذا العلم لا يخلف ولا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير. علمه بالأشياء هو العلم الحقيقي. نحن الآن نرى بعض الأشخاص فنخدع بمظاهرهم، وقد يخيل لدينا بعض الألوان على وجه معين أو بعض الحركات، وقد يخيل إلينا في السمع شيء، لكن علم الله لا يعروه هذا الوهم الذي يعترينا نحن وضعفه أبدا. فلذلك علمه السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا هو المرتبة الأولى من مراتب القدر. ثم بعدها كتابة كل ما هو كائن، جميع الحركات والسكنات التي تعملها أنت هل تستطيع إحصاءها؟ فكيف بالخلائق؟ انظر إلى حركات إصبعك وسكناتها، إصبعك أنت وحدك لا تستطيع إحصاءها. فانظر إلى حركات جبريل عليه السلام، له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. ما في هذا الكون جميعا من الخلائق، حركاته وسكناته كلها مكتوبة في الصحف التي عند الله فوق عرشه. عدد أنفاسه، عدد أرزاقه، عدد ذنوبه، عدد حسناته، كل ما يخطر من الحركات سواء كانت طاهرة أو باطنة، جري الدم في العروق، كريات الدم البيضاء والحمراء، ضخ الدم بالأذينين وغير ذلك، كل هذه الحركات مكتوبة محصية، والله أسرع الحاسبين جل جلاله. كذلك من هذا العلم علمه بما كان قبل أن يكون، ومعرفته لما يكون عليه بعد أن يكون، وبوقته ومكانه وزمانه بالدقة المتناهية التي لا يمكن أن يقع فيها إخلاف. ولذلك فالمرتبة الثالثة من مراتب القدر هي توزيع ما هو كائن على الزمان، فقد حدد قطعة من الزمن لنا نحن، بدأت بخلق السماوات والأرض، ونهايتها نفخ إسرافيل في الصور، وهذه المدة سماها الدنيا. هذه المدة كل ما يقع فيها موزع على زمان هذه الدنيا، فيها ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات وقرون، وكل ما فيها من الحركات والسكنات والأفعال والأرزاق والرياح والأمطار، كل ذلك موزع بدقة متناهية. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة من هذه المراتب هي قضاء ما هو كائن على وفق علمه السابق، أن ينفذ ما هو كائن على وفق علمه السابق. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، وقدرها في هذا العام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ثم نفذها الآن على وفق ما علم، لم يختل في ذلك أي شيء. لو أراد أحد منكم أن يخطط لذلك، بأي ملابسك ستحضر، وفي أي الأوقات سيكون حضورك، وعلى أي سيارة ستأتي، أي سيارة تستقل، وفي أي كرسي ستجلس، هذه أمور لا تستطيع تخطيطها، والله سبحانه وتعالى كتبها ونفذها على وفق ما علم. والأغرب من ذلك في قضية القدر أن تنظر إلى رزقك أنت الخاص الذي رزقك به، فرزقك بعضه سابق وبعضه لاحق، ومرحلة متوسطة هي التي تشارك أنت في إعدادها. فأنت لا يمكن أن تشارك في إنزال المطر، ولا في إنبات الشجر، ولا في خلق الحيوان. هذه أمور من خلق الله لا يمكن أن يدعيها مخلوق، ولا أن يدعي المشاركة فيها أبدا، ما يمكن. فرزقك الذي تأكله وتشربه بدايته هي ما ينزله الله من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ينزل الله المطر ويشق الأرض ويخرج النبات على وفق علمه، فتكون رقعة واحدة، بقعة واحدة تسقى بماء واحد، فيخرج منها ما هو أبيض وما هو أسود وما هو أصفر وما هو أحمر وما هو أخضر وما هو حلو وما هو مر وما هو تافه لا طعم له ولا فائدة فيه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخرى. كذلك المرتبة المتوسطة هي ما تشارك أنت فيه، فأنت تزرع ويمكن أن ترعى الزرع حتى يتم نضجه، ثم بعد ذلك يمكن أن تحصد ويمكن أن تطحن ويمكن أن تنضج على النار ويمكن أن تلتقم، لكن إذا مضغت الطعام بعد أن تجعله في فيك رفعت يدك عن التصرف فيه. فجاءت المرتبة الأخيرة التي هي مثل المرتبة الأولى، ليس لك فيها أي مشاركة. الطعام يمكن أن تتعب فيه في طريقة تحضيره وفي أكله في مضغه، لكن بمجرد الابتلاء رفعت يدك عن التصرف فيه. يمر بكثير من المراحل الأخرى ويوزع، منهما سيذهب إلى سواد الشعر، ومنهما يذهب إلى سواد العين، ومنهما يكون عرقا، ومنهما يكون بولا، ومنهما يذهب إلى الأظافر، ومنهما يذهب إلى البشرة، وهكذا. فيوزعه الله توزيعا دقيقا، ومدده كذلك ما يمكث في المعدة وما يمكث في الأمعاء الرقيقة الدقيقة وما يمكث في الأمعاء الغليظة وما يمكث في المستقيم، هذا كله بمدد محددة. هل فكرت فيها كما تفكر في إنضاج الطعام؟ أنت تعرف هذا النوع من الطعام يكفيه على النار 20 دقيقة، وهذا يكفيه نصف ساعة، وهذا يكفيه ساعة، هذا في الإنضاج. لكن كم يكفيه في البطن للإنضاج؟ ومتى يخرج من المعدة إلى الأمعاء؟ هذه أمور أنت لا مشاركة لك فيها بالكلية. فإذا فكرت فيها رأيت العظمة والعلم الدقيق، ثم بعد ذلك تتجاوز نفسك إلى غيرك، وانظر إلى الخلائق التي تزحف لا تستطيع أن تقوم أصلا، كيف يأتيها رزقها في مكانها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. عندما ترى البخيل الذي يتعب في تحصيل النقود ويستهلك نفسه فيها ويعرق في سبيل جمعها، ثم يأتي طائعة نفسه فيسلمها إلى المحتاج إليها بتدبير الله جل جلاله. عندما تراه يتعب في الزراعة وجزء كبير من محصوله سيذهب إلى النمل وقد جاء هذا النمل لرزقه ولا يستطيع هو أن يمنعه منه. عندما يرعى بهائمه وحظ كبير منها لأنواع من الخلائق لا يعرفها، نصيب الذئب من الغنم وهكذا، فكل له نصيبه المكتوب الذي لا يمكن أن يمنعه. إذا جاء المطر فنبت النبات يبعث الله الجراد، والجراد لا يأكل إلا رزقه، فلذلك يكون له مسار محدد لا يتجاوزه، فيأخذ نصيبه مما أنبتته الأرض ويترك ما ليس له، لا يستطيع الاعتداء عليه أيضا. يا رب سقت إلى بلادك بعدما أشفت على الإمحال غيثا أثرا، فبعثت جندا من جنودك مرسلا، فاستأصل الأعراق وامتص الثرى، ما للورى بدفاع جندك طاقة، نمل مسلطة ضراغ معثرة. فإذا أدركت ذلك عرفت العظمة فيما يتعلق بالصفات. ثم نذهب إلى الأفعال. بعد ذات الله وصفاته نأتي إلى أفعاله، بعد أسماء الله وصفاته أقصد نأتي إلى أفعاله. فأفعال الله جل جلاله منها خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وانظر إلى التوازن العجيب، فقد ذكر في هذه الآيات أربعة أصناف من العالم العلوي ويقابلها أربعة من العالم السفلي. بدأ بالعالم السفلي الذي بين أيدينا، لأن المقصود التوجيه هنا نحن بما ندركه. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، هذا العنصر الأول من العالم السفلي، الأرض الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال، وبارك فيها البركة التي في الأرض فهي كفاتا أحياء وأمواتا، كل ما تكاثر الخلائق تزداد الخيرات من الأرض، يخرج منها النفط والغاز والماس والذهب والأنواع الأرزاق، النباتات، الفواكه على كثرتها، ما أتى الأولون على شيء منها، كل سنة يأتي يكتشف شيء جديد، وحتى العشب البدوي كل سنة يكتشف منه أشياء، منها ما هو علاج للبهاق، ومنها ما هو علاج للسرطان، ومنها ما هو علاج لأنواع الأدواء ولم تكن مكتشفة. فلذلك قال وبارك فيها. ثم النوع الرابع وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، تقدير الأقوات والأرزاق، فما نعيش فيه اليوم كان موجودا منذ الأيام الأربعة الأول من العالم، كل الخيرات التي وزعها الله في الأرض كانت موجودة من الأيام الأربعة الأول، لكن كل حضارة تطورها وتتركها لمن وراءها. وانظروا إلى الفرد، الفرد يجمع 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 طيلة حياته، فإذا ما تفرق ورثته ما جمع، ثم بدأوا مشوار الجمع من جديد، فإذا ماتوا فرق ورثتهم ما جمعوا، وهكذا. فكذلك الأمم ترث الأمم والحضارات ترث الحضارات فتطور وتزيد وهكذا. فإذا هذه أربعة أنواع من العالم السفلي. في مقابلها في العالم العلوي قال ثم استوى إلى السماء، هذه مقابل الأرض السماء، وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا قالت أتينا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، والسبع في العدد يقابلهن أيضا في الأرض العدد، لأنه قال ومن الأرض مثلهن في الآية الأخرى. قضاهن سبع سماوات في يومين، هذا من العالم العلوي يقابل الأرض في العالم السفلي. قضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، كل سماء فيها أمرها من أمر الله جل جلاله ووحيه الذي لا يمكن أن نعرفه نحن ولا أن نصل إليه. فالملائكة الكرام إذا تكلم الله بشيء من أمره صعقوا من الفزع، فإذا فزع عن قلوبهم وزال عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، فهم يعلمون أنه الحق ويصدقون به قبل أن يعرفوا ما هو، وهو العلي الكبير جل جلاله. فلذلك قال وأوحى في كل سماء أمرها، وهذا الأمر في السماء يقابل البركة في الأرض. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذه النجوم تقابل الجبال التي في الأرض. وحفظا، هذا الحفظ الذي في السماء يقابل الأقوات والأرزاق في الأرض. جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذا الخلق دقيق دقة متناهية. وانظر إلى الجنين ما يمر به من المراحل، وقد لخصها الله جل جلاله في تسعة، تسع مراحل نمر بها جميعا في خلقتنا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تسع مراحل، واحدة منها وهي ثم أنشأناه خلقا آخر، المقصود بها تناميه من الصبا من ميلاده إلى شيخوخته، وفيها عدد كبير من التغيرات، ولذلك قال أنشأناه خلقا آخر. فأنت إذا احتفظت بصورة لنفسك وأنت طفل في الرضاع، احتفظت بها أمك فأعطتك إياها عندما بلغت 10 سنوات، فتصورت في ذلك الوقت وحفظت هذه الصورة إلى جنب هذه، ثم بعد أن بلغت خدت صورة أخرى، ثم بعد 20 سنة، ثم بعد 30 سنة، ثم بعد أن أصبحت شيخا أشيب، ثم بعد أن احدود بالظهر وجمعت الصور، يقال هذا خلق آخر غير الأول تماما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. انظر إلى استواء العينين، العين اليمنى والعين اليسرى، هل ترى فرقا بينهما والحاجبين؟ انظر إلى استواء المنخرين، انظر إلى استواء الأسنان في الفم، انظر إلى استواء الأذنين واللحيين، انظر إلى استواء الترقوتين وفقرات الرقبة وفقرات الظهر، انظر إلى استواء العضدين ثم الساعدين ثم اليدين، الأصابع مقابل الأصابع، الفخذين، الرجلين، الساقين، الرجلين، استواء كامل، موازنة عجيبة جدا. ثم بعد ذلك ما في داخلك من الأجهزة البديعة العجيبة التي لا تستغني عنها بحال من الأحوال، لو توقفت الكلى عن العمل، لو توقفت عضلة القلب عن العمل، أجهزة كبيرة جدا تعمل أعمالا هائلة، وكلها من هذا التدبير، كلها من هذا التدبير العجيب ومن فعل الله جل جلاله. أنت الآن يمكن أن تتصور إنسانا فتدرس في علم التشريح أجزاء الإنسان، لكن ترى خلائق أخرى تعيش مثل ما يعيش الإنسان فتتعجب، ما لها هذه الأجهزة؟ السمكة هل أجزاء جسمها مثل أجزاء جسم الإنسان؟ الضفدعة هل أجزاء جسمها مثل أجزاء الإنسان؟ الدودة تجد فروقا كبيرة بين هذه الخلائق وهي تعيش معا. بل الأغرب من ذلك ما مر بك في خلقتك، تصور الآن هل يمكن أن تسبح في بركة 9 أشهر لم يدخل شيء من مائها في أنفك ولا في حلقك ولا في أذنيك؟ هل يمكن أن تعيش في داخل البركة 9 أشهر؟ لما كنت جنينا في بطن أمك مكثت 9 أشهر وأنت تسبح في مياه لم تدخل في أذنيك ولا في أنفك ولم تصل إلى رئتيك ولم تصل لم تدخل في فمك. والأغرب من ذلك أنك مكثت 9 أشهر ولك عرق هو مثل عرق البذرة. تعرفون عرق البذرة؟ هذا العرق هو الذي يأتيها شرابها وتطورها وانفتاقها منه وتخرج منه مخرجاتها، كذلك الحبل السري هو العرق بالنسبة لك أنت، فهو الذي تخرج منه كل مخرجاته، اللعاب والعرق والبول وغير ذلك، كل المخرجات تخرج منه، وهو الذي يدخل إليك منه كل المدخلات، ما يقوم مقام الشراب، ما يقوم مقام الأكل، ما يقوم مقام الأكسجين للتنفس، كل ذلك يدخل من هذا الحبل. ففي قناتان إحداهما طالعة والأخرى نازلة، إحداهما تأتيك بما تحتاج إليه والأخرى تخرج عنك ما لا تحتاج إليه. والأغرب من هذا أن كل المخرجات تمشي في دم أمك. تصور لو أن إنسانا ذهب في دمه أو حقن في دمه بول أو غائط أو عرق، كيف سيتأثر بذلك تأثرا بالغا؟ أم الجنين يحقن في دمها كل هذا من الجنين، ومع ذلك لا تتأثر بتدبير الله جل جلاله، لأن هذا بنسب موزونة لا يمكن أن يقع بها التأثر. هذه أفعال الله جل جلاله. ثم بعد ذلك ننظر إلى وحيه وتشريعه، فالله الذي خلق هذا الكون لم يهمله ولم يتركه سدى، علم أننا سنتعايش على هذه الأرض فشرع لنا الشرائع التي تنظم علاقاتنا بربنا وتنظم علاقاتنا فيما بيننا. ولولا هذه الشرائع لكان الضعيف إذا احتاج إلى شيء احتال إليه بالسرقة، وكان القوي إذا احتاج إلى شيء أخذه بالغصب، فتقع الحروب والمشكلات، وكل من قدر على الانتقام لنفسه والاعتداء فعل، فتفسد الأرض كلها. لكن الله نظم علاقات العباد بما شرع لهم، فشرعت العقود فيها عقد النكاح يصل الإنسان به إلى مبتغاه بسهولة ويسر بوجه صحيح، في عقد البيع يصل إلى مبتغاه، عقد الإجارة كذلك يصل به إلى مبتغاه دون عناء ودون مشقة وهكذا. فهذا التشريع أيضا يدل على عظمة الباري جل جلاله، فكل ما حرمه فمضرته ظاهرة، وكل ما أحله أو أمر به فنفعه ظاهر للعيان لا يستطيع أحد أن يماري فيه. مثلا حرم الله أكل لحم الخنزير، وقد عرفتم الآن ما في الخنزير من الأضرار الظاهرة، منها مثلا هذا الداء الذي يشكوه الناس الآن ويخافونه، بالإضافة إلى التأثير النفسي وزوال الغيرة، بالإضافة إلى أنه سبب لنقل كثير من الأمراض والعدوى بها، فجعله الله رجسا. فما من شيء حرمه الله إلا وضرره ماحق بالبشر، وما من شيء كرهه إلا وفيه ضرر أيضا بالغ. ويتفاوت التشريع، كان بالإمكان أن يقسم التشريع إلى قسمين فقط، مأمور به أمرا جازما ومنهي عنه نهيا جازما، لكن عظمته تتجلى في أنه جعل المأمور به درجات، فمنه أركان هي الأساس، إذا عدمت عدمت العلاقة بالله أصلا. من عدم أركان الإيمان أو أركان الإسلام لا يصلي، علاقته بالله معدومة أصلا. ومنها واجبات دون ذلك، في داخل هذه الأركان واجبات أمور أخرى لا تقضي على العلاقة بالكلية لكنها مؤكدة وأساس لا بد من أدائها، ثم دون ذلك السنن، ثم دونها المندوبات، وهكذا. في المقابل هناك الشرك بالله أكبر الكبائر، ثم دونه الموبقات من الكبائر والفواحش، ثم دونها الصغائر واللمم، ثم دون ذلك المكروهات، ثم دون المكروهات خلاف الأولى، وتبقى دائرة في الوسط هي دائرة الإباحة المستوية الطرفين. فهذا التشريع مبدع إبداعا عجيبا يدل على عظمة الله جل جلاله، وأن هذا لا يمكن أن يصدر عن عقول البشر ولا أن يصلوا إليه أبدا. ولذلك بعض التشريع نعرف مصلحته فنسميه أحكاما تعللية، وبعض التشريع لا نعرف مصلحته فنسميه أحكاما تعبدية، لأن لنا دارين، دار الدنيا نعرف مصالحنا فيها، وأعرف علم اليوم والأمس قبله، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فمصالحنا الأخروية مجهولة بالنسبة إلينا، ومصالحنا الدنيوية بعضها مجهول وبعضها نطلع عليه. فلذلك جاءت الشرائع الدنيوية المتعلقة بأمور الدنيا التي فيها مصالح دنيوية واضحة للعيان، وهي تعللية ومربوطة بعلل، وجاءت المصالح الأخروية غير تعللية مربوطة بأسباب فقط. ما الذي جعل طلوع الفجر يوجب صلاة ركعتين في الحضر والسفر، وزوال الشمس عن كبد السماء يوجب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ودلوك الشمس يوجب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وغروب الشمس يوجب 3 ركعات في الحضر والسفر، وغروب شفقها يوجب 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر؟ هذا لا يمكن أن يصل إليه العقل، هذه مصالح أخروية. لكن إذا جئت إلى القيامة ودخلت الجنة ورأيت وزن أعمالك قبل ذلك فإنك تعرف السر والسبب، يعني هذه المصالح لا يمكن أن تعرفها في الدنيا، ليست من أمر الدنيا. لكن في الدنيا تعرف لماذا حرمت الخمر، لقضائها على العقل. لماذا حرمت السرقة، لماذا حرمت الزنا، تعرف هذه الأمور لأنها من المصالح الدنيوية المتعلقة بأمر الدنيا. وثم ارتباط بين المصالح الدنيوية والأخروية، فلذلك لا نجزم بأن شيئا ما حكمته دنيوية متمحضة، إذا قلنا إن الخمر إنما حرمت لاعتدائها على العقل فهذه الحكمة التي اطلعنا عليها في الدنيا، لكن يمكن أن نطلع في الأخرى على حكم أخرى. إذا رأينا خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، عرفنا سبب تحريم خمر الدنيا. وهكذا كل ما نذكره من حكم التشريع في الدنيا من الأمور التعللية، فالمقصود بذلك أن هذا من حكمه وليس المقصود حصر حكمه بذلك. قد يكون الأمر الواحد محققا لكثير من الحكم. الصلاة مثلا تحقق كثيرا من الحكم في الدنيا وكثير من المصالح فيها، بالإضافة إلى أن أصل مشروعيتها المصالح الأخروية، علاقة بالله. وهكذا الصوم، فمثلا الآن من فوائد هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه النصر، فالإنسان محتاج إلى النصر، وهو من أرغب ما يرغب فيه الإنسان ولو لحظة واحدة، وإن بقاء المرء بعد عدوه وإن لحظة من عمره لسعيد. فالإنسان يحتاج إلى النصر ويحبه حبا شديدا، ويحب إذا حان موته أن لا يموت إلا وقد رأى عدوه يموت، إنه يريد الانتصار عليه. وأنت في هذه الحياة الدنيا فتح عليك خمس جبهات، لك خمسة أعداء يحيطون بك. الجبهة الأولى الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العدو تحب الانتصار عليه لكن لا تستطيع قتله لأنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ويراك هو وقبيله من حيث لا تراهم، لكن تحب الانتصار عليه. فنصرك الله عليه في رمضان بتأسير أقوى جنده وأعتاه. فالملك إذا قاتل ملكا كيف ينتصر عليه؟ بالأسر والقتل. ينتصر الجيش على الجيش بالأسر والقتل. لقد ظفر الزوار أقفية العدا بما جاوز الآمال بالأسر والقتل. فإذا أسر أقوى جنوده وأعتاهم وجعلوا في الأسر من بداية الشهر إلى نهايته، هذا انتصار عليه. فنحن الآن نفرح بانتصارنا على إبليس حين صفد مردة الشياطين وهم أعتى جند إبليس من أول الشهر إلى آخره. إذن هذا انتصار على الجبهة الأولى. الجبهة الثانية هي النفس، فنفسك التي بين جنبيك عدو لك من حيث لا تشعر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وهذه النفس عداوتها لك تتجلى في أنها لا ترضى منك إلا أن تكون مطففة، والمطفف هو الذي يأخذ كل حقه دون مجاوزة ولا يؤدي ما عليه من الحقوق ما استطاع، يحاول نقص الحقوق التي عليه ويحاول أخذ كل الحقوق التي له، وهذا ظلم وجور. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالنفس تسعى بك لأن تكون مطففا وهي عدو لك من هذا الوجه، فهي تريد منك النوم عن قيام الليل، وتريد منك نقص الذكر، وتريد منك نقص قراءة القرآن، وتريد منك الإخلاد إلى الراحة. هذا في الأمور المباحة، فكيف بالأمور المحرمة تسعى لإيقاعك فيها؟ وإذا تركت النفس لحظة واحدة، تركت النفس وهواها لحظة واحدة، فإنها ستميل بك ميلا عظيما. مجرد السهم على أوهام، إذا أنت تفكر في أمور تخافها لا يمكن أن تصل إليه، وفي أمور ترجوها لا يمكن أن تصل إليها، فيضيع وقتك في التفكير مع الأوهام. إذا أعطيت نفسك قيادها في أي لحظة من اللحظات فإن الوقت ضائع لأنها عدو لك. هذه النفس بما أنها عدو لك نصرت عليها في رمضان، لأن النفس حاجتها هي المأكولات والمشروبات وبقية الشهوات، وهذه حرمت عليك في نهار رمضان، لا تحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى جماع، فتكون حرا طليقا، تحررت من كل القيود والضغوط النفسية. كما قال الهدهد لسليمان لما أكل نصف تمرة، قال أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. كذلك الجبهة الثالثة إخوان السوء، فأنت في هذه الحياة الدنيا سلط عليك بعض القرناء الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وتصل إليك عدواهم من أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم ونظراتهم وهم ضرر لاحق بك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه شبهة مفتوحة في الواقع، شبهة إخوان السوء يشغلونك حتى تفوتك تكبيرة الإحرام، حتى يفوتك ذكر الصلاة، يعجلونك عن أذكار ما بعد الصلاة، يشغلونك عن علم تنتفع به، يحببون إليك أمورا تافهة. ولذلك كثير من العادات الضارة مثل التدخين وغيره ما جاء إلا تقليدا لقرناء السوء. فهؤلاء القرناء هم شبهة مفتوحة عليك، لكن انتصرت عليها في رمضان لأن الله كف شرهم. فإخوان السوء لا يأتون الإنسان في وقت صومه لأنهم إنما يرغبون في الشهوات، فهم يبحثون عن المآكل والمشارب وبقية الشهوات، فإذا كان الإنسان صائما ما عنده شيء يطلبونه فيعتزلونه. ولذلك تجدون الآن وقتا واسعا للجلوس في المسجد وقراءة القرآن، وإذا خرجتم من رمضان تعجبتم أين هذا الوقت. ولذلك ينبغي أن نغتنم الأوقات الآن قبل شوال، فشوال سيشن فيه إبليس غارته لأنه يريد تدارك ما فاته في رمضان. كذلك الجبهة الرابعة من هذه الجبهات هي مفاتن هذه الحياة الدنيا وشهواتها. فهذه الدنيا ضرة الآخرة وفيها مفاتن وشهوات كثيرة، والإنسان ينظر إليها فيظن أنها خالدة وأنها باقية وأنها مستمرة، وهي تجري جريانا شديدا وهو لا يشعر به. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فأكفانه نسجت واستجلبها التاجر وهي موجودة على الرفوف في الأسواق وهو لا يعلم ذلك. فإذا أدرك الإنسان أن الدنيا تجري جريانا هائلا انتبه لأن مفاتنها وشهواتها لا تغر، وكل ما فيها مما تشتهيه النفوس في مقابله مكدرات كبيرة جدا. ومن العقلاء من إذا رأى المائدة قد وضعت وفيها ألوان كثيرة ذهب إلى المطبخ ليرى ما أزيل منها من أنواع الأوساخ والأقذار. الذي يقدم من الطعام بعد نضجه في مقابله كثير من الأوساخ والأقذار بقيت هناك في المطبخ، مما يدلك على المقارنة بين الدنيا. إذا أعجبك حال منها في مقابله حال آخر لا يعجبك، إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي يا يجئنا على ما كان من حسن به، كل هذا تذهب به الليالي. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، فلا يمكن أن يجد فيها الإنسان صفاء محضا. فهي عدو لك من هذا الوجه لأنها ضرة الآخرة وتشغلك عن الله، واسمها مشتق من الدنو لقربها أو من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وقد انتصرت عليها في رمضان. فانتصارك على شهوات الدنيا ومفاتنها في رمضان أنك شغلت بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالصوم في النهار والقيام في الليل وعمارة المساجد، فأنت تتعبد تعبد الملائكة الكرام. فالصوم عبادة لا يقطعها النوم ولا يقطعها دخول الخلاء ولا يقطعها الذهاب إلى الأسواق ولا يقطعها طلب العلم ولا تقطعها طاعة أخرى مثل الصلاة، فهو عبادة مستمرة كعبادات الملائكة. فالملائكة عبادتهم مستمرة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. وهم إسوة صالحة وقدوة حسنة. فإذا عرفنا أن الصوم فيه تشبه بهم لأنه عبادة متصلة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن ذلك قاض على نظرنا إلى مفاتن الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أما الجبهة الخامسة وهي الأخيرة فهي نعم الله عليك، فهذه النعم قيدها شكرها، وما لم تقيدها فهي ضرر عليك. وقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلذلك النعم بعضها عدو لك وجبهة مفتوحة عليك إذا لم تقيدها. وهذه النعم تدركها برمضان، لأنك إذا ضمئت في النهار تذكرت حال المحرومين الذين لا يجدون ما يشربون، إذا جعت تذكرت حال الجوع، إذا نظرت إلى صحتك في القيام تذكرت حال المرضى، وهكذا في كل الأمور. لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. فإذا إذا أدركت هذا عرفت عظمة الله جل جلاله في التشريع، كذلك عظمة الله جل جلاله في الجزاء، وهي عظمة كبيرة جدا أكبر بكثير مما كنا نذكره فيما يتعلق بما نراه نحن من التشريع. عظمته في الجزاء. الإنسان يقول لا إله إلا الله كلمة واحدة جملة واحدة، ويسرف ويذنب ويأتي بسيئات قد ملأت الصحف التي سدت الأفق، فتوضع هذه الصحف في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فيقول: يا رب ما تغني هذه عن هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيئا. فرجحت لا إله إلا الله وشالت السجلات. انظروا إلى الجزاء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والله يضاعف لمن يشاء. وقد ضرب الله المثل لذلك بمثل واضح لنا في الزراعة، فالحبة الواحدة تخرج منها 7 سنبلات، كل سنبلة فيها 100 حبة، وتلك الحبة أيضا يخرج منها 7 سنبلات، كل سنبلة فيها 100 حبة، وهكذا. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا، مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا ما لا حصر له. صلاة واحدة عند الحرم وأنت ترى الكعبة ب100,000 صلاة، قيام ليلة القدر وحدها زيادة للعمر 84 سنة و6 أشهر. خيرات كثيرة جدا ومضاعفات لا حصر لها. وهذا الجزاء، انظر إلى ما تقدمه أنت وما تعمله من الأعمال المدخولة التي لا ترضى أنت عنها، وفي مقابلها السيئات التي لا حصر لها، لكن مع ذلك إذا تقبل الله الحسنات كان جزاؤها باهرا جدا، فجزاؤها الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذه العظمة في الجزاء عجيبة جدا، سواء كان الجزاء جزاء على الإحسان أو في مقابل ذلك جزاء على الإسراف والعصيان. انظروا إلى عذاب أهل النار. أودية جهنم أعاذني الله وإياكم منها، فيها من أنواع الأذى والروائح الكريهة والجحيم الشديد الحر والزمهرير الشديد البرد وأنواع الأضرار ما لا يمكن أن يخطر على بال. كل ما في الدنيا من الأمراض والأسقام والروائح الكريهة من تنفس جهنم، وقد أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يأتي أهل الأرض من الأمراض كله من هذين النفسين من جهنم. ولو أن قطرة واحدة من زقوم أهلها وقعت بالأرض لخبثت كل ما فيها. قطرة واحدة لو وقعت بالأرض ما استطاع أحد أن يأكل من فاكهتها ولا أن يشرب من مائها ولا أن يأكل من طعامها، قطرة واحدة. وأبلغ ما فيها من الأذى والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه العظمة في الجزاء ضرب من ضروب عظمة الله جل جلاله سبحانه وتعالى. عظمته لا يمكن أن نحصر أوجهها، لكن بالإمكان أن نعلم أن الأولين والآخرين إذا اجتمعوا جميعا على تدارس شيء من المخلوقات رأوا فيه آيات لا حصر لها. وأنتم تقرؤون الآن ما يسمى بالإعجاز العلمي وجزئياته، وفي أنفسكم ففي أنفسنا من أنواع العبر، وفي الآفاق التي نراها من الآيات المنظورة التي هي مصدقة للآيات المسطورة. فهذا الكون تتآزر فيه الآيات المنظورة مع الآيات المسطورة، فالآيات المسطورة هي كتاب الله المنزل، والآيات المنظورة هي بدائع صنع الله في خلقه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين يتضح بما لا يقبل مجالا للشك لهم أنه أي القرآن الحق، فهو الحق، وشواهد ذلك في الكون واضحة لائحة. هذه بعض جوانب عظمة الله جل جلاله، ومن تدبر في نفسه أو قرأ كلام الله جل جلاله وعرف أنه لا يمكن أن يكون مثل كلام المخلوقين أبدا، إذا قرأت هذا الكلام وجدت أنه هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه الإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز اللفظي وحسن السبك والاختصار والاحتواء على المعاني التي لا حصر لها بالألفاظ المحصورة، وكونه مائدة لا تبلى ولا تبيد، لا يشبع منه العلماء. جاء الأولون ففسروا القرآن ودرسوه وتدبروه، ثم جاء من بعدهم، وكل عصر من العصور يطلع فيه عدد كبير من التفاسير التي لا تفي بشيء مما في القرآن من المعاني، كل ذلك من عظمة الله جل جلاله. لا نستطيع إحصاء شيء من أوجه هذه العظمة، ويكفينا أن نقف على مخلوق واحد. إذا وقفت على البحر فرأيت سلطان الله جل جلاله، ورأيت هذه الأمواج الهائجة العجيبة، ورأيت الظلمات التي فيه يركب بعضها بعضا، وتذكرت ما فيه من أنواع الخلائق من الأسماك والحيوانات البحرية على مختلف أنواعها، بعضها مثل النبات وبعضها مثل البشر وبعضها مثل الحيوان وبعضها مثل النمل وبعضها مثل أنواع الخلائق الأخرى مثل الطير وغيره، وكلها له رزقه في داخل هذا البحر، وبعضها يأكل بعضا ولا يقضي عليه. أشياء عجيبة جدا من تدبير الله في البحار، وكيف جعلها طرقا لحمل المؤن، وكيف أخرج منها اللآلئ التي نلبسها، وكيف جعل فيها الأسماك التي هي أقوات، وكيف جعل فيها الأدوية وغير ذلك. أشياء عجيبة جدا تدل على عظمته وجلاله في أي جهة نظرت من خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله أن يهدي قلوبنا وأن يملأها من الإيمان، وأن يملأ أجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن يحل علينا أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأن يسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولأشياخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيهم عنا أجمعين أحسن الجزاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.